وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، النفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. نعم، اقرأ النص مرة أخرى، قراءة نظرية مباشرة. نعم.
قال رحمه الله: فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا عند الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعاه إلا خوفا على دمه وماله.
فكان أسامة متأول، يعني أسامة غلط لكنه كان متأولا، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام مهما قتله به لكنه أنكر عليه، فكان متأول. نعم.
والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك.
يعني الرجل الذي كان على الكفر الكافر الأصل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى تتبين حاله. نعم.
وأنزل الله في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، الآية أي فتثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقوله فتبينوا. ولو كان لا يقتل إذا قال لم يكن للتثبت معنى. وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه، أن من أظهر الإسلام والتوحيد وجب الكف عنه إلا إن تبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هو الذي قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، وقال: لئن أدركتهم لا أقتلنهم قتل عاد، مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا، حتى إن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة، كذلك ما ذكرناه من قتال.
وكذلك الخوارج مختلف في حكمهم، رجع كثير من أهل العلم إلى رجعه أنه ليسوا كفارا مرتدين، لكنهم ظلال، فهم من شر أهل الأهواء الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة. ولا يلزم من إباحة قتالهم أو الأمر بقتالهم، لا يلزم من ذلك كفرهم، فإن القتل له أسباب، القتال له أسباب، فيقتل المسلم حدا كالثيب الزاني، ويقتل قصاصا، ويقتل لردته، ويقتل ويقاتل لبغيه، ويقاتل لكف شره. نعم.
كذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة. وكذلك أراد صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة، حتى أنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وكان الرجل كاذبا عليهم. فكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث ما ذكرناه.
بارك الله فيك. شو اللي بعدها؟
شبهة، وهي ما ذكر النبي صلى الله
عليه
وسلم. شبهة
إيه؟
أن ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم.
إلا إلا
سوى ذلك. وش ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قتل عاد؟
الله أعلم. عاد هم قوم هود الذين أهلكهم الله بالريح ودمرهم حتى صاروا كأنهم أعجاز نخل خاوية، ترى القوم فيها صرعى. فلعل المقصود أنه لأقتلنهم قتل عاد، قتلا يعني يفنيهم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ولهم شبهة أخرى، وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذر حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. فنقول فالجواب أن نقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال الله تعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب وغيرها من الأشياء التي يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. إذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعو الله أن يحاسب الناس ليستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة. أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك فتقول ادعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته. وأما بعد موته فحاشا وكلا أي أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف من قصد دعاء الله عند قبره فكيف بدعائه نفسه.
الحمد لله. هذه شبهة من شبهات القبوريين الذين يستغيثون بالصالحين ويلجؤون إليهم، وهي أن الناس يوم القيامة يستغيثون بالأنبياء آدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى، ثم تنتهي النوبة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها، فيقول فأذهب فإذا رأيت ربي خرجت له ساجدا، فيفتح عليه بمحامد فأحمده، ثم يقال ليرفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. قالوا فهذا يدل على جواز الاستغاثة بالمخلوق، وهذه شبهة واهية ضعيفة. فيقال لهم الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائزة لا ننكرها، ومن ذلك استغاثة الإسرائيلي بموسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. والأنبياء يوم القيامة أحياء قادرون على الدعاء، فاستغاثة الناس بهم استغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه. والمنكر هو الاستغاثة بالأموات والغائبين، الاستغاثة بالصالحين عند قبولهم وفي غيبتهم، هذا هو الذي ننكره. وأما الاستغاثة بالحي الحاضر القادر هذا لا ينكر، أن يأتي الإنسان إلى من يتوسل فيه الخير فيسأله الدعاء، وإن كان لا ينبغي التوسع في هذا، لا ينبغي التوسع في كثرة طلب الدعاء، كثير من الناس يكثر من ذلك، وهذا فيه سؤال الناس. قد جاء النهي والترغيب في عدم سؤال الناس، النهي عن السؤال، ولكن على كل حال إذا الإنسان طلب الدعاء من غيره فهذا جائز وليس بالشرك. وقد كان الصحابة يأتون إلى الرسول ويسألونه الدعاء في الاستسقاء وفي غيره، يقول الأعرابي فادعوا الله يغيثنا، يسألوه أن يدعو له، ويقول ذاك فادعوا الله أن يجعلني منهم، وتقول ما ادعو الله ان تقول ادعو الله لي، تقول اني اصرع فادعو الله ان يعافيني، فقال ان شئت دعوت لك صبرت ولك الجنه، فقالت بل اصبر لكن ادعو الله الا اتكسر، فطلبت منه الدعاء. وكذلك حديث الاعمى طلب من الرسول ان يدعو له ان يرد الله عليه بصره. واما لما مات الرسول عليه الصلاه والسلام ما كانوا ياتون الى قبره، وهو افضل الخلق، والصحابة أعلم الخلق بما يليق به صلى الله عليه وسلم وبما يجوز وما لا يجوز، فلن يكون يأتون إلى قبره أبدا، بل حصل عليهم في السنة 17 قحط شديد فلم يأتوا إلى قبره يستغيثون به، بل استغاثوا بالله، وأمر عمر العباس أن يدعو الله فتبين بهذا الفرق بين الاستغاثة بالحي والميت. الاستغاثة بالحي الحاضر جائزة، كما يستغيث الرجل بإخوانه في عند الشدة في الحرب وغيره، والمنكر هو الاستغاثة بالأموات الغائبين، هذا هو المنكر. واستغاثة الناس يوم القيامة بالأنبياء هي استغاثة بحي حاضر فيما يقدر عليه، وهم قادرون على الدعاء، ولهذا لكنهم اعتذروا، كل واحد يعتذر ويذكر بعض ما يراه مانعا، يذكر له شيء من الذنوب حتى يجيئون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فينهض ويسجد ويحمد ثم يدعو له بالشفاعة فيشفع، والله أعلم. نعم يا عبد الرحمن.
ولهم شبهة أخرى، وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذر حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. فالجواب أن نقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب وغيرها من الأشياء التي يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة
الشيخ: فسبحان الذي طبع على قلوب أعدائه، حيث تعلق بهذه الشبهة الواهية، حين هذا أمر بين ظاهر الفرق بين الاستغاثة بالحي والميت. كيف يستدل على جواز الاستغاثة بالميت بما ثبت من الاستغاثة بالحي؟ هذا من والعياذ بالله الغفلة والجهل الفاضح، أن يستدلوا على باطلهم على الاستغاثة بالأموات باستغاثة الناس يوم القيامة بالأنبياء. نعم.
ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. إذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم
الاستغاثة بالأموات لا تجوز مطلقة، لا فيما يقدر عليه المخلوق ولا فيما لا يقدر عليه، لا فيما يقدر عليه ولا فيما لا يقدر عليه، لأن الميت غير قادر، لا يقدر على شيء، لكن المخلوق الحي يستغاث به فيماذا؟ فيما يقدر عليه، ولا يجوز الاستغاثة بالمخلوق الحي فيما لا يقدر عليه إلا الله. المخلوق الحي لا يستغاث، إنما يستغاث به فيما يقدر عليه، ولا يستغاث به فيما لا يقدر عليه إلا الله. وأما الميت والغائب فلا يستغاث به في شيء. نعم.
ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. إذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعو الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة. أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك وتقول له: ادعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته، وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف بدعائه نفسه؟
صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم، الأموات استغاث بهم، طلب الحوائج، طلب النصر، طلب الشفاء من المرض. نعم. نعم. مجمل في بعض الأحاديث أن المؤمنين يستغيثون، في بعض الروايات أن المؤمنين يستغيثون بالأنبياء يطلبون منهم الدعاء
أن يدعو أن يستعونهم عند الله ليريحهم من كرب الموقف. بعض الروايات مجملة. نعم. هم أنواع، منهم من يستغيث بهم، يطلب منهم النصر والشفاء والرزق، يطلبونهم الرزق، يطلبونهم أن يمنحونهم الولد، المرأة العقيمة، يسألونهم عن قضاء الحوائج. نعم.
عند القبور
هذا بدعة، دعاء الله عند القبور، تحري الدعاء عند القبر هذا بدعة، وليس للدعاء عند القبر فضيلة، وتحري الدعاء عند القبر بدعة منكرة. نعم. إلا السلام على الأموات عند زيارتهم يدعى لهم، يدعو الإنسان لنفسه ولهم، كما يقول نسأل الله لنا ولكم العافية، يقول يغفر الله لنا ولكم وما سواه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ولهم شبهة أخرى، وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهواء فقال له: ألك؟ فقال: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم عليه السلام: أما إليك فلا. قالوا: فلو كانت الاستغاثة شركا لما عرضها عليه. فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال تعالى شديد القوى، فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير، يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل أن يأخذ ويصبر حتى يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد، فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون.
الحمد لله. يقول الشيخ رحمه الله: ولهم شبهة أخرى، وهي قصة إبراهيم حين عرض له جبريل في الهواء. هذه تذكر في التفسير، وهي من الإسرائيليات. يذكر أن إبراهيم لما وضعه المشركون، قومه وضعوه في، يقال أنهم وضعوه في المنجنيق، يعني لما أنهم أوقدوا له نارا كما أخبر الله، قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، أضرموا له نارا عظيمة، ثم لا يستطيعون أن يضعوه فيها من قرب، فجاءوا بالمنجنيق الذي يرمى به الشيء من بعد، فوضعوه في المنجنيق وأرسلوه إلى النار، فعرض، يقال إنه عرض له جبريل في الهواء وهم يعني في أثناء القذف به إلى نارهم، عرض له جبريل في الهواء فقال: ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا. بعضهم يرويه: وأما إلى الله فبلى. نعم، لحاجة إلى ربي. فيقول هذا المبطل: هذا جبريل عرض على إبراهيم أن يغيثه، فلو كانت الاستغاثة شركا لما عرض ذلك عليه. يقول الشيخ: والجواب أن هذه الشبهة كالشبهة الأولى، يريد الشبهة السابقة القريبة، آخر شبهة، وهي احتجاجهم باستغاثة الناس بالأنبياء يوم القيامة، وقد سبق الجواب عنها وهو جواب واضح. فإن استغاثة الناس بالأنبياء يوم القيامة استغاثة بحي قادر. وهكذا لو استغاث إبراهيم بجبريل فإنها استغاثة بحي قادر، كيف وأن جبريل شديد القوى، فلو أذن الله له أن يلقي نار إبراهيم وما حوله من الأرض والجبال في مكان بعيد شرقا أو غربا، أو أذن الله له بأن يأخذ إبراهيم إلى مكان بعيد أو أن يرفعه إلى السماء لفعل، فإنه قادر. جبريل شديد القوى له 600 جناح كما جاء في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته التي خلق عليها مرتين، مرة في السماء عند سدرة المنتهى ومرة في الأفق وهو في الأرض صلى الله عليه وسلم. ويمثل الشيخ ذلك برجل غني عنده مال يعرض على فقير محتاج سلف ولا عطية فيقبل ذلك الفقير ويقول لا أبد الله يبيسر الأمور، فيأبى ذلك الفقير ويصبر حتى يأذن الله له برزق لا منة فيه لأحد. فهكذا إبراهيم أبى أن يفعل له جبريل شيئا توكلا على الله. ولهذا جاء في الأثر الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم لما قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فإبراهيم قال حسبنا الله ونعم الوكيل، أي الله كافينا شر أعدائنا. وهذا يتضمن التوكل على الله والرضا بكفايته وعدم الالتفات لسواه. يقول الشيخ في ختام هذا الكلام فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك؟ أي الاستغاثة بالحي القادر من الاستغاثة بالأموات والغائبين، وهي الاستغاثة البدعية الشركية، والله أعلم.
يقول هذه الرواية قصة إبراهيم خرج من الدليل بتفسيره والحديث في ضعف لأن فيه جهالة أصحاب
المقصود
المتهم بن سليمان التيمي،
حتى الرواية نفسها إسرائيلية ولو صح سنده ما ندري الله إلا أصل التعليق إبراهيم مالها في كلام الله في كتاب الله. لا ما تفعل شيء، لكن إذا كان جبريل يعني قد أذن الله له بأن يعرض عليه ليظهر صدق توكله على الله، ممكنة ولا ما هي ممكنة؟ ممكن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى ونختم الكلام إن شاء الله بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها. لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. وهذا يغلط فيه كثير من الناس يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم وغير ذلك من الأعذار. ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الآثار، كما قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات، كقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار.
الحمد لله. يقول الشيخ رحمه الله: ولنختم الكتاب بمسألة عظيمة لعظم شأنها والغلط فيها، وهي أن من المعلوم أن التوحيد لا بد أن يكون ظاهرا وباطنا بالقلب واللسان والجوارح، بالاعتقاد والإقرار باللسان والعمل. فمن أقر به أو عرفه بقلبه ولم يقر به ظاهرا فإنه كافر معاند كفرعون وكثير من أمم الكفر الذين يعرفون الحق ولكنهم يعاندون يجحدونه. فرعون يقول: ما رب العالمين؟ ويقول: ما علمت لكم من إله غيري. ومع ذلك يقول الله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وهذه حال كثير من الكفار، وهذا واقع كثير، يقرون بالحق بقلوبهم، يعرفون الحق بقلوبهم ويصدقون به بألسنتهم، لكن يقولون: إن هذا إننا لا نقدر أن نعمل به من أجل قومنا وأهلنا وعشيرتنا. وهذا ينطبق على حال أبي طالب، فأبو طالب مصدق بالرسول ظاهرا وباطنا، إلا أنه لم يستجب ولم ينقد لما جاء به ولم يقر بما جاء به، فقد امتنع أن يقول لا إله إلا الله إلى آخر رمق، تعصبا لملة الآباء، تعصبا لملة عبد المطلب. فلم ينفع ذلك الإيمان أو ذلك التصديق. وكثير من الكفرة هذه حالها، يعلمون الحق لكنهم لا يعملون به ولا ينقادون له لعذر من الأعذار، إما تعصب للآباء أو خوف المذمة عند قومهم وعشيرتهم، أو لأمر مادي اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. يقول الشيخ: وإن عمل به بجوارحه وجحده ظاهرا لم يعتقده بقلبه فذلك هو المنافق. المنافقون يظهرون الإيمان ويعملون بالتوحيد ظاهرا، ولكنهم الباطن إما أنهم شاكون أو أنهم مصدقون لكنهم غير منقادين. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. فالمنافقون معروف مصيرهم أنهم شر من الكفار المظهرين المعلنين لكفرهم، ولهذا كانوا في ولهذا كان المنافقون في الدرك الأسفل من النار. قال: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وهذه المسألة كما قال الشيخ مسألة عظيمة، يجب أن يعرف ذلك، فإن غلاة المرجئة يقولون: الإيمان هو المعرفة، فمن عرف الله بأنه ربه وخالقه فهو مؤمن. والكرامية يقولون: إن من أقر بلسانه فهو مؤمن. وتقول المرجئة الغلاة: لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وكلها أقوال باطلة. فالتوحيد والإيمان والإسلام لا بد أن يتطابق فيه الظاهر والباطن. نعم، حسب.
وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة، تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس ترى من يعرف الحق ويترك العمل به، لخوف نقص دنيا أو جاه أو مدارة، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا. فإذا سألته عما يعتقد في قلبه فإذا هو لا يعرفه. ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولاهما ما تقدم من قوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحقق أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم ممن تكلم بكلمة يمزح بها. والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان. وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، وسواء فعله خوفا أو طمعا أو مدارا أو مشحة بوطنه أو عشيرته أو ماله أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. والآية تدل على هذا من جهتين: الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثن الله إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. والثانية قوله تعالى: ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.
يقول الشيخ: فهذه مسألة كبيرة طويلة، يظهر أنه يريد هذه يفهم تفسيرها مما تقدم، وهي مسألة ما تحصل به الردة عن الإسلام. تقدم أن الردة تحصل بالشرك بالله وبالتكذيب بما أخبر الله به ورسوله، وإن كان الشخص يقول لا إله إلا الله. وإذا الإنسان تأمل أحوال الناس وأقوال الناس فإنه يدرك أن منهم من يظهر الحق يعمل به ظاهرا لا باطلا، يعني يوافق على الحق مداهنة ظاهرا، وهو في الباطن بخلاف ذلك. والآخر يترك الحق فيكون كفره ظاهرا، يعني فالأمر يتردد إما بين الكفر الظاهر أو النفاق. والنجاة إنما تكون بمعرفة الحق واتباعه، بمعرفة الحق واتباعه ظاهرا وباطنا. أما من ترك الحق إيثارا للدنيا وإيثارا لأغراض مختلفة فإنه لا يعذر. والشيخ يقول إن هذا يوضحه النظر في آيتين: الآية الأولى قوله تعالى في المستهزئين قد كفرتم بعد إيمانكم، فهذه الآية نزلت في الذين أطلقوا كلاما على وجه المزح استهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأنزل الله بالله وآياته ورسوله: كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا كان هؤلاء قد كفروا بعد إيمانهم لأنهم تكلموا بكلام على وجه المزح، فكيف بمن أظهر الكفر من أجل غرض من أغراض الدنيا وخوفا على فوت مصلحة من مصالح الدنيا، مشحة بالوطن أو مشحة بالأهل والعشيرة، مشحة بها يعني آثر موافقة قومه على كفرهم والبقاء معهم مشاعة بهم مشاعة بالوطن، يعز عليه فراقه وفراق عشيرته وفراق أهله، ويعز عليه مخالفتهم أيضا، مثل أبو طالب ما منعه من قول لا إله إلا الله إلا المشاعة بالآباء، بخل بهم أن يخالفهم. والآية الثانية قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره إلى آخر، فإنها تدل على أن كل من أظهر الكفر لأي غرض من الأغراض فإنه كافر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فلم يستثني إلا المكره. فمن أظهر الكفر خوفا من فوات حظ من الحظوظ مشاحة بالوطن والأهل والعشيرة فهو كافر لأنه غير مكره، لأن الله تعالى لم يستثني إلا المكره. يقول والآية تدل على هذا من وجهين، أولا أن قوله تعالى إلا من أكره تدل على أن المراد الإكراه على الفعل، إلا من أكره على الفعل فعل الكفر أو التكلم بالكفر، أما اعتقاد القلب فهذا لا تعلق للإكراه به، ما يتعلق بالإكراه لأنه لا يمكن لا يستطيع أحد أن يكرهك على اعتقاد قلبك لأنه أمر باطل. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره يعني فقد كفر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا، فمن أظهر الكفر من غير إكراه فقد شرح بالكفر صدرا، من أظهر الكفر من غير إكراه فقد شرح بالكفر صدرا. والأمر الثاني قوله تعالى ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا، فهذا التصريح على أن الذي حملهم على الكفر هو إيثار الدنيا، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخر، فعلم بذلك أنه لم يكن يعني أن الكفر لا يتوقف على الاعتقاد اعتقاد القلب يعني اعتقاد القلب بصحة الكفر بصحة الشرك مثلا، اعتقاد القلب بكذب الرسول، ولا يتوقف على بغض الحق وهو عمل من وهو من أعمال القلوب، البغض عمل قلبي. فقول من يقول إنه لا كفر إلا باعتقاد في هذه لا يرد عليه، وكم من الكفار من يعتقد صدق الرسول ويحب طاعة الرسول، يعني يعرف إنها إنما ما جاء به الرسول هو الحق، ولكن يمنعه من ذلك التعصب للآباء أو الأغراض الدنيوية، فهل كفره بسبب الاعتقاد بسبب اعتقاد القلب أو سبب بغضه للحق؟ لا، لا هذا ولا ذلك، بل كفره بما أظهر من الكفر وبما تكلم به من الكفر، فمن تكلم بالكفر هازلا مازحا أو تكلم بالكفر يعني مداراة ومداهنة أو ليتوصل بذلك إلى مصلحة دنيوية فإنه كافر لأنه غير مكره، لأن الله لم يستثن إلا المكره، والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذه مسألة كما قال الشيخ مسألة عظيمة، وما ذكره حول هذه الآية خصوصا آية النحل هو كلام جيد رصين مفيد. نعم. ما فهمت؟ إيه الإكراه يقوم بالتهديد بالضرب الشديد التعذيب، أما هل يحصل الإكراه بالسب؟
ها؟ السلام قالوا يسب إلى اثنين شهر. لكن إذا صار تهديد محقق بالضرب، تهديد المحقق بالقتل. نعم. ولو ما وصل، ولو وصل العذاب أول إنسان أقول يألم. نعم. كذلك نعم. أي نعم. كله مكره. نعم. نعم. ما أدري إيش قصدك إلى الآن. وضع سؤالك. هي مصالح، يعني ما هو طلب مصالح، طلب يعني خوف من 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 ضرر مصالح، لا، لكن خوف من 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 غزو، من غزو واحتلال للبلاد، هذا له حال. نعم. إيه هم صحابة، أليس من الصحابة من ارتد؟ ها؟ إيه. نعم يا فادي. هذا كول إنه يعني في ثبوته عن الرسول بحث، قد قيل إنه من من رواية، يعني إنه من خبر سلمان رضي الله عنه. والشيء الثاني أن العفو عن الإكراه قد قيل إنه من خصائص هذه الأمة، إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ثانيا إن الرجل الذي قرب الذباب ظاهر أنه استجاب لهم، قال ولو قال تفضل، لم يقل يعني من ذاك، قالوا له قرب، قال ما كنت لأقرب لشيء دون الله عز وجل، رفض فضربوا عنقه، صبر على قتله. الثاني قرب ذبابا، قال ليس عندي شيء أقرب، فقرب ذبابا فخلوا سبيله. فيظهر انه لم يكن عنده ذاك المانع، لما دعوه الى هذا استجاب، والله اعلم. نعم.